أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر السورة. انتهينا من تفاصيل مواضيع وآيات هذه السورة المباركة التي عرفت بأنها أول سورة مكية، طبعا مطلعها أول ما نزل بحسب روايات متعددة، وعدد آيها المعروف 19، وإن كان البعض ذكر أن آيها 20، طبعا هي مع البسملة تكون 20 حينئذ. مقاطع هذه السورة قسمناها إلى قسمين أساسيين. المقطع الأول طرح الأصول النظرية في موضوع الخلق والتعليم، وفي الحقيقة التركيز على تعريف الإنسان بنفسه بأنه مخلوق جاهل يأخذ الوجود من الله سبحانه وتعالى والعلم منه، ومقتضيات هذا التعلم وهو التواضع والخضوع لله سبحانه وتعالى، وبالتالي العبودية لله سبحانه وتعالى. فالمقطع الأول تكفل ببيان المباني النظرية، إن صح التعبير، المباني النظرية للعبودية لله سبحانه وتعالى. لماذا ينبغي أن يكون الإنسان عبدا لله؟ طبعا تلاحظون في هذه السورة لم تصرح السورة بضرورة العبودية لله سبحانه وتعالى بشكل مباشر وصريح، إلا في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وآخر السورة الأمر بالسجود والاقتراب من الله سبحانه وتعالى التي هي من لوازم العبودية. فما طرحت السورة العبودية بشكل دقيق وصريح إلا في سورة الحمد التي تتلو هذه السورة في النزول، فقد جاء فيها إياك نعبد وإياك نستعين. أيضا ما جاء الأمر بالعبودية، وإنما جاء الإقرار بالعبودية. وفيما بعد نزلت آيات أخرى لتقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إلى غيرها من الآيات التي أمرت بالعبودية لله سبحانه وتعالى. فهذه السورة في الحقيقة هي مقدمة تتضمن المباني النظرية للعبودية لله، وهي أن الإنسان مخلوق لله وجاهل صرف يأخذ العلم الذي به يتكامل وبه يستطيع أن يسير في هذه الحياة. هو مدين في كل علمه وفي كل وجوده لله سبحانه وتعالى، فهو عبد تكوينا، والمراد منه فيما بعد أن يكون عبدا اختيارا. هذا المطلب وهذا الموضوع لم يأتي بشكل صريح في هذه السورة، لأن السورة في مقام تربية الإنسان، تريد أن تربي. هذه التربية تربية منطقية وتتناغم مع طبيعة وفطرة الإنسان الذي يحب الكمال والذي يقتنع ويعتقد نتيجة التعقل. والطريق الذي بدأت السورة هو طريق عقلي، لأنها جعلت العلم هو المعيار لكون الله أكرم ولكون الله سبحانه وتعالى هو المتكرم بأحسن وأغلى شيء وهو العلم، فهو أكرم الأكرمين، الأكرم، الأكرم يعني أكرم الأكرمين. فإذا الإنسان بشكل طبيعي ومنطقي، الإنسان السوي بمجرد أن يلتفت إلى هاتين النقطتين، يعني نقطة أنه مدين في وجوده لله ومدين في علمه لله وهو أغلى شيء عنده، فإذا هو مدين لله وهو عبد له تكوينا، وهو تحت رقابة الله في كل الحياة. ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا ما يخص المقطع الأول وهو الخمس آيات الأولى. وجاء التصريح بضرورة أن يقف الإنسان عند حده وأن لا يطغى، هذا أيضا منطقي، تعبير يعني تعريف دقيق جدا. ما قالت الآية عليك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، حدك حد المخلوقية، وأنت جاهل متعلم، وأنت تحت رقابة الله وإليه مرجعك ومعادك، فأن من أنت وأين أنت، هذا حدك. فإذا تجاوزت الحد طغيت. فإذا المنطق السليم والفطرة تقول بأن العبودية لله سبحانه وتعالى هو الحد الطبيعي للإنسان، والتجاوز من تجاوز عن حقوقه وحدوده، هذا أيضا منطقي. الإنسان السوي لا يريد ولا يحب أن يتجاوز حده، لأن كل شيء يتجاوز حده ينتقل إلى ضده. إذا تجاوز الإنسان حد الإنسانية دخل في حدود البهيمية والحيوانية، كما قال إمامنا زين العابدين عليه السلام في الدعاء الأول من الصحيفة السجادية، أن الله تكرم علينا بأن بين لنا حدود الإنسانية لئلا ندخل في قائمة الحيوانات، في قائمة الوحش. حتى الحيوانات وحتى الوحش هم متقيدون بقوانين خاصة بهم، فكيف بالإنسان الذي يتجاوز كل هذه الحدود؟ هذا بالنسبة للمقطع الأول وهو الجانب النظري. المقطع الثاني هو الجانب التطبيقي والعملي للإنسان الملتزم بحدوده والإنسان المتجاوز لحدوده، أي الطاغي والعابد لله سبحانه وتعالى. هذان مقطعان أساسيان. ثم قسمنا هذين المقطعين، المقطع الأول إلى مقطعين والمقطع الثاني إلى ثلاثة مقاطع، فأصبحت المقاطع خمسة، يعني تقسيم أولي وتقسيم ثانوي، التقسيم الأول ثنائي والتقسيم الثانوي خماسي، من قوله تعالى اقرأ إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، مقطع كلا إن الإنسان ليطغى إلى قوله إن إلى ربك الرجعى، مقطع ثاني. هذان قسمان للمقطع الأول النظري. ثم ندخل إلى المقطع العملي التطبيقي، من قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، هذا المقطع الثالث. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادي، سندعو الزبانية، هذا المقطع الرابع. كلا لا تطعه إلى آخر السورة، المقطع الخامس. فيما يخص النصوص الروائية التي جاءت في سياق التفاسير الروائية أو التفاسير غير روائية لكن تضمنت روايات، بإمكاننا أن نصنف نوعين من الروايات: روايات جاء التصريح بها في ذيل هذه السورة كما في الميزان وكما في كنز الدقائق وربما في تفاسير أخرى، طبري ربما وتفاسير أخرى التي توجهت، الدر المنثور توجهت إلى الآيات ذات الروايات بشكل مباشر، وهناك روايات كثيرة لم يأتي بها المفسرون، لها علاقة بموضوعات ومفاهيم السورة، لكن لأن إما لأنه قد جاء ذكرها في سور سابقة بحسب ترتيب المصحف، مثل العبودية لله سبحانه وتعالى، أرفض الطغيان مثلا، التعدي، التجاوز، الطغيان، الظلم، العدل، هذه مفاهيم جاءت هنا في هذه السورة ولكن لم تأتي رواياتها. ولو شئنا أن نجمع كل الروايات ذات العلاقة بالمفاهيم الواردة في السورة لا جمعنا كتابا، لأنها تكلمت عن العلم، تفاصيل عن العلم، تفاصيل عن الخلق، وتفاصيل عن الظلم والطغيان، تفاصيل عن العبودية لله سبحانه وتعالى، تفاصيل عن المقطع التاريخي الذي مرت به هذه السورة والمواجهة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أبي جهل وأبي سفيان وكبار قريش، هذه موجودة في كتب السيرة. لأجل أن يكون التفسير الروائي شاملا ينبغي أن نأتي بكل هذه الروايات حتى نأخذ صورة عن تفسير السورة في الروايات. ونحن هنا أيضا نكتفي الآن بما جاء به المفسرون من روايات، وهي قليلة جدا، ولكن في بعض الروايات توجد نكات جيدة نشير إليها تكون مفيدة لنا. من الروايات التي اهتم بها المفسرون ثواب القراءة. ثواب القراءة في بداية التفسير أشرنا إلى هذه الرواية ظاهرا، الآن بعد التفسير نفهم الرواية بشكل أعمق. يعني قبل التفسير كنا ربما نستكثر ونستعظم لماذا هذا الثواب العظيم لقراءة هذه السورة في اليوم أو في الليلة، مرة واحدة في اليوم يقرأها الإنسان، ثم إذا مات في يومه أو ليلته مات شهيدا، أو وبعثه الله شهيدا وأحياه شهيدا، وكان كمن ضرب بسيفه في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وآله. أولا هذه السورة بينت لنا الأيام العصيبة الأولى، المواجهة الشرسة من قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنقل الإنسان إلى الأيام الصعبة الأولى من تاريخ الرسالة. فحينما يقول كمن ضرب بسيفه في سبيل الله مع رسول الله، الإنسان يتذكر ذلك التاريخ المهم الماضي، الجهاد المرير في سبيل الله الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن تبع الرسول في هذه الأيام العصيبة. وهذه الآيات التي ذكرت بأن الإنسان الملتفت، يعني الذي خرج من عالم الغفلة يدخل إلى عالم الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، ألم يعلم بأن الله يرى، يشعر بالرقابة الإلهية، وهذا هو تفسير ما جاء في آيات أخرى، وسبحوه بكرة، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، قال اذكره كثيرا بمعنى أن تذكره عند كل عمل، يعني أن تشعر بأن الله رقيب عليك، إن لم تكن تراه كما في رواية النبي لأبي ذر، يا أبا ذر اعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك، ألم يعلم بأن الله يرى. لاحظوا هذه الروايات يمكن أن تأتي هنا ومبردها هنا لفهم مغزى اهتمام القرآن بهذه النقطة، فإن هذه النقطة نقطة تحول في الإنسان، أن يشعر بأن الله يراه صحيح ليرد على هذا الطاغي، ولكن هو درس لنا نحن الذين ندعي بأننا لا نريد أن نكون من الطغاة، إذن نحن أجدر بأن نشعر بأن الله يراه. فالإنسان إذا دخل إلى هذه المرحلة، إلى هذا العالم، يشعر كل يوم بأنه خلق الإنسان من علق، وأنه علم الإنسان ما لم يعلم، علمه من الله، وأن الرجوع إلى الله معاده إلى الله، وأن الله هو رقيب عليه، طبعا هذه الحالة هي حالة مميزة من ناحية نفسية وروحية، وفي الحقيقة من يموت على هذه الحالة يموت شهيدا، لأنه شاهد على كل شيء ووصل إلى المرحلة المطلوبة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الإنسان يدخل إلى هذا العالم، من قرأ في يومه أو ليلته اقرأ باسم ربك ثم مات في يومه أو ليلته مات شهيدا وبعثه الله شهيدا وأحياه شهيدا، وكان كمن ضرب بسيفه في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وآله. فالفائدة الأولى أن قراءة هذه الروايات بعد إتمام تفسير السورة سوف يكون له مغزى آخر ووقع وفهم أعمق للرواية. هناك روايات عديدة ذكرت بأن هذه السورة هي أول سور العزائم التي يجب فيها السجود، وطبعا ما عداها قال في رواية أيضا عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العزائم ألف لام تنزيل، ألف لام ميم تنزيل، وحام ميم سجدة، وأقرأ باسم ربك. طبعا هذه ثلاثة أربعة هي، والنجم إذا هوى. وما عداها في جميع القرآن مسنون ليس بمفروض. في هذه الرواية يعني هناك شيء ساقط. في رواية أخرى في كتاب الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام إن العزائم اقرأ باسم ربك الذي خلق، والنجم، وتنزيل السجدة، وحاميم السجدة، ألف لام ميم تنزيل، ألف لام ميم السجدة. طبعا للحفظ بعضهم هكذا قال. إذا أردنا أن يعني نرتب حالة بحيث تحفظ هذه السور قال: والنجم من السماء، من النجم ننتقل إلى الأرض، والنجم إذا هوى، ألف لام ميم تنزيل، ألف لام ميم سجدة، اقرأ، والنجم، ألف لام ميم تنزيل، ألف لام ميم سجدة، اقرأ، فتحفظ هذه السور الأربع. عن الرضا عليه السلام أيضا في عيون الأخبار بإسنادي إلى الحسين بن خالد قال الرضا عليه السلام: سمعت أبي يحدث عن أبيه، يعني الإمام الكاظم يحدث عن الإمام الصادق، أن أول سورة نزلت بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح. وهذه الروايات عديدة أكدت على أنه أول ما نزل اقرأ، وآخر ما نزل إذا جاء نصر الله والفتح. طبعا نحن من خلال هذه السورة عرفنا أن هذه السورة تنبأت بالنصر أيضا، ورسمت طريق النصر لرسول الله صلى الله عليه وآله حينما قالت: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. هذا الإنسان سوف يخسر 100%، لأنه كما قال القرآن الكريم: أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الخاطئ الكاذب يخسر، هنالك يخسر المبطلون، فالمبطل خسران ومنهزم، منهزم، وبالتالي يكون المقابل له رسول الله صلى الله عليه وآله الذي قال الله له: لا تطعه، بل واجهه بمواجهة عملية صريحة، اعمل خلاف ما يريد، كما كان الإمام الخميني رحمة الله عليه في سيرته هكذا قد فهم هذا النص فهما عميقا دقيقا، وعمل على هذه السنة وعلى هذه السيرة، ونجح في ثورته المباركة. يعني عمل بهذه الأصول القرآنية التي جاء ذكرها بشكل دقيق هنا في أول سورة. فإذن النصر مرتقب، وحينما تأتي آخر سورة بعد 23 سنة لتقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح، فالنصر إذن متحقق، لا بد منه، لأن إذا تفيد المشروط المتحقق الذي يتحقق حتما. فحينئذ نلاحظ أن بداية القرآن توافق مع نهايته في أن هذا ذكر المقدمات والعلل والأسباب الأساسية التي تأتي بالنصر، وهناك ذكر النتيجة. يعني في أول سورة أعطى طريق النصر، وفي آخر سورة ذكر نتائج النصر وما ينبغي أن يترتب على النصر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما التكليف؟ التكليف في بداية الطريق لا تطعه، يجب عليك أن تسجد، يجب عليك أن تقترب من الله، وسوف يندحر هذا الطاغي. وفي آخر سورة يقول النصر متحقق وآت وعليك واجبات جديدة في مرحلة النصر، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا بعد إذن إن شاء الله ندخل في تفاصيله في الوقت المناسب. طبعا هناك في تفسير علي بن إبراهيم نقاط وربما التفاتات لا بأس بها تفسيرية. طبعا هو ينقل في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام أنه كانت أول سورة نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم يأتي بالتفسير. هذا التفسير هل هو للإمام الباقر أو له هو القمي يعني يمارس عملية التفسير؟ فيقول يبدو لأنه قال في آخر الحديث يعني إلى نهاية الحديث، هذا يبدو هو تفسير القمي أيضا ليس تفسير الإمام وهو عالم. اقرأ باسم ربك أي اقرأ القرآن، هذا يؤيد ذلك الرأي الذي ذكرناه من بين الآراء أن اقرأ مطلق القراءة أو قراءة ما يوحى إليك أو قراءة هذه الآيات التي أوحيت إليك، يعني هذا القرآن مطلق القرآن أو هذا القرآن، فتكون الآراء ثلاثة: اقرأ مطلقة، اقرأ القرآن الموحى به إليك، اقرأ هذا الوحي هذه السورة التي تتلى عليك. اقرأ باسم ربك الذي خلق. هنا أيضا الباء قال مفتتحا باسمه، فباء جاءت للباء الابتداء، وأيضا ينسجم أن تكون للاستعانة، يعني بالافتتاح تتحقق أيضا استعانة، يعني مباشرة ابتداء وافتتاح يتضمن الاستعانة، فالاستعانة تأتي ضمنا، أو لا أنها حقيقة استعانة بالله سبحانه وتعالى ولكن تأتي في بداية في البداية هذه الاستعانة. فإذا هنا عقدنا تلازم بين الاستعانة وبين الابتداء، على خلاف من يقول أنه هذه باء إما للابتداء أو للاستعانة، ويمكن الجمع بينهما. ولهذا هنا قال أو مستعينا به، هنا نقول مفتتحا ومستعينا به، لأن باء الابتداء تتضمن بالملازمة تفيد الاستعانة، ولو كانت للاستعانة لكنها استعانة من البداية وفي البداية ففيها الابتداء. الذي خلق قال أي الذي له الخلق، هذا تفسير بالملازم، الذي خلق يعني هو صاحب الخلق فهو مالك فالخلق له. أو الذي خلق كل شيء، طبعا انتقل إلى مفهوم آخر هنا، يعني ليس معنى يعني أو ربما هذا التعبير يؤاخذ عليه، قال أو يعني إما هذا أو ذاك، لا، هنا تفسير لأمرين. الذي خلق، تارة نسأل ماذا خلق فنقول خلق الخلق، يعني المطلق المفعول المطلق إذا كان محذوفا فيفيد العموم، خلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق كل شيء. فحينما نقول أي الذي خلق كل شيء، هذا تفسير للمفعول المحذوف هنا، يعني بيان للمفعول. وحينما نقول الذي خلق أي له الخلق، هذا جانب آخر وسؤال آخر، هذا الخلق المخلوق لمن؟ من صاحب هذا المخلوق؟ نقول هو الخالق، هو الله. فمالكيته تأتي ضمنا، فالله خالق مالك، ولهذا تأتي هنا مسألة العبودية التكوينية لله سبحانه وتعالى كأمر طبيعي يترتب على كونه خالقا، فيكون معبودا ويكون الخلق عبيدا له. ثم أفرد ما هو أشرف وأظهر صنعا وتدبيرا وأدل على وجوب العبادة. هذا الشاهد على أنه هذا المفسر أيضا فهم أن السورة في سياق وفي مقام التمهيد لتعبيد الناس لله سبحانه وتعالى، لأنه الآيات التي قالت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والآيات التي قالت بعث الأنبياء لتحقيق الهدف ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالأنبياء هم وسيلة لتحقيق العبودية، وهذا النبي وقرآنه وسيلة إلى تحقيق هذا الهدف أيضا. فالقرآن نزل لتحقيق عبودية الناس لله سبحانه وتعالى، وإن لم يصرح في السورة الأولى بضرورة العبودية، لكنه جاء بالمقدمات التي تستلزم ضرورة العبودية، وهذا من أدب القرآن ومن منهج القرآن في التربية، أنه ما دخل إلى موضوع التعبيد الذي ربما الإنسان بحسب ما أعطاه الله من حرية واختيار ومشيئة، ربما بعض الناس ولأول مرة حينما نقول له يجب عليك يقول لماذا يجب؟ أنا حر. عليك أن تعبد الله، أنا حر. وهو بعد لم يفهم أنه هذه الحرية التي أعطاه الله إياها تجتمع مع العبودية، وهذه العبودية الإلهية لا تتنافى مع الحرية. لأنه لم يفهم فينقدح هذا السؤال والتساؤل، فلأجل أن لا تكون هناك شبهة في بداية الطريق، الله تجاوز هذه النقطة، ما طالب الإنسان بالعبودية، طالب يعني ذكره بالمقدمات التكوينية الحاصلة التي يقر بها الإنسان ولا يشعر بأنه يساق لأن يكون عبدا لله. ولهذا يعني دخل النص القرآني إلى الاقتراب من الله سبحانه وتعالى، ذكر مقولة الاقتراب كهدف أسمى، والإنسان يحب أن يقترب من الله، يقترب من الكمال المطلق. فمن هذه الزاوية أو من هذه القناة دخل النص القرآني ليروض الإنسان الحر على العبودية لله سبحانه وتعالى، وبذلك تكون السورة قد قامت بدور كبير جدا في إعداد النفس الإنسانية للخضوع لله سبحانه وتعالى، وهذا منهج تربوي قرآني كما لاحظنا. ولهذا قال هذا أدل على وجوب العبادة المقصودة من القراءة، يعني القراءة نقرأ لنتعلم لنفهم لنؤمن ونعتقد، نؤمن ونعتقد لنتعبد، ونتعبد لنتكامل لنقترب من الله سبحانه وتعالى. هذه مقدمات الطويلة ربما لا يستسيغها الإنسان في بداية الأمر، يعني يشعر بثقلها، ولهذا جاء النص وخفف العبء والثقل، عبء العبودية وثقل العبودية على الإنسان، وإنما اهتم ببيان المباني والأسباب والأسس، وثم ذكر القوانين إن صح التعبير أو العلاقة بين العبودية وبين الحرية، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وإلى غيرها من الآيات التي بينت طبيعة هذه العبادة والعبودية، وبعد ذلك فرضت وأمرت وجاءت بقوانين، وانتهت إلى قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يعني هذا لو من أول الأمر كانت هذا النص يأتي بهذه الآية من أول أمر من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، كانت كل النفوس تهرب من الرسول والرسالة، بينما عبدهم النبي، عبد الطريق وعبدهم بالتدريج حتى انتهوا إلى هذه النقطة المهمة، وهي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنلاحظ أن النص متدرج، لأن عملية الإنسان التربوية تحتاج إلى هذا التدرج المهم. هذا كل واحد يفهمه، التدرج في العملية التربوية أمر ضروري، ولكن كيف يتدرج؟ القرآن يعطينا منهج التدرج، كيف يتدرج في طرح المفاهيم، وهذه هي نقطة مهمة جدا، تبدأ من القراءة وتنتهي بالقرب من الله سبحانه وتعالى. نكتفي اليوم بهذا المقدار من الاهتمام بالنصوص الروائية، ونكملها إن شاء الله في حديث لاحق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.